الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فاذا مس الانسان ضر دعانا ثم اذا خولناه نعمه منا قال انما اوتيته على علم بل هي فتنه ولكن اكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فاصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنتم لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين قال الله تعالى وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم أي نزل بهم ما كانوا به يستهزئون من العذاب كيف يبدو سيئات ما كسب من الإنسان كيف يبدو لك سيئات ما كسب من السيئات يبدو لك سيئات ما كسب إذا كان عذاب جهنم رأيته إذا عاينت عذاب القبر وحاق أي نزل بهم ما كانوا به يستهزئون أي العذاب فالآن لا يبدو للمسيء في بعض الأحيان لا يبدو ثمرة إساءته بل أن البعض يحصل له عذاب وموت قلب فيذنب فلا يحس بذنبه يعني يعطيكم مثلا للأب العاصي في هذا العصر
لا بالعاصي. يصلي العشاء في جماعة يرجع بيته يسمع الموسيقى تضرب بأطنابها في المنزل، المسلسلات من ساكاسيات عاريات، الاختلاط، التضييع صلاة الفجر من الأسرة، سباب الأولاد فيما بينهم، ما يربيهم سباب مسلم بسوق ولا يربيهم على صلة الرحم. أن هذا معك أخوك صحيح في بيتك رحمك، يبقى انتصر بالكلام الطيب، لا في لا تربية ولا ردع ديني ولا. ومع ذلك تجد هذا سارع في الدنيا يضحك ويلعب ويسمر ويسهر. اي ما بعد ظهر له لعمى قلبه سيئات ما يعمل، انه قلبه مات فلا يرى ذلك الا اذا فجاه الموت ودخل القبر فوجد القبر يشتعل عليه نار. تلك الساعة يقول يا ليتني كنت أطيع خطباء المساجد، كنت أهتدي، كنت أصلح نفسي، أمنع الموسيقى من بيتي، أمنع المنكرات من بيتي. خلاص انتهى الآن، دخلت القبر، انتهى في الدنيا. يا ليتني كنت غير أعمل غير الذي كنت أعمل. ولكن حذرهم الله، حذر الكفار وتبع لهم عصاة أهل الإسلام، لأن الكبائر بريد الكفر. فكل تحذير من الكفر تحذير المعاصي من جهة، كل تحذير من الكفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الذين كفروا وماتوا هم كفار، تراه تحذير من كبائر الذنوب والبدع. سبحان الله، كيف كل تحذير من الكفر تحذير من الكبائر والبدع والشهوات المحرمة؟ كيف؟ لأن ذريعة للكفر المعاصي، بريد الكفر. المعاصي وش تسوي في قلبك؟ الإيمان ينقص بالمعصية، فإذا عملت معصية غيبة افتك مسلم، نظرت إلى حرام ينقص إيمانك، ينقص إيمانك، يبقى بينك وبين الكفر شعرة من نقص إيمانك مع المعاصي. هذه الشعرة ممكن تزول بأي لحظة، موت ولد يفاجئك تسخط على الله، ما في إيمان يرجع بأي لحظة ممكن تكفر فتخلف النار. لذلك اجعل بينك وبين التوحيد سياج من التزام الواجبات، ترك المحرمات، فالفعل النوافل، فكلما ابتعدت عن الكفر خير لك، كثرة النوافل، تسبيح، الحجب تزيد عن الكفر، تبعد، ما يزيد. قلت النوافل، تمسك بالواجبات كذا، حتى الواجبات تدخل فيها وحقوق الناس حقوق الخلق كذا، حتى يكون شعرة بينك وبين الكفر، فما أسرع ما تكفر، يفجأك إنسان بمكالمة موت ولدك، يفجأك براه مالك، تسخط على الله، ليه يا ربي كذا لدون الناس؟ ها، وتثمر الإبليس. تعترض على الله. إذا لابد من قوة رادعة، تعمل بالعلم، تحفظ دروس، تسمع، تقرأ القرآن حتى يزيد إيمانك فيكون حصن لك من الكفر. إنك إذا فعلت سيبدو لك حينئذ سيئات ما كسبت ويحيق بك ما كان ما كنت به تسخر أو تستهزئ. فإذا مس الإنسان ضر تعالى على كل أحد، سبحان الله، كل أحد، بنت ثمرة هو نفسه يفشل في تجارة أو يضيع عليه شيء مهم، يا رب يا رب يا رب، أصابه ضر، تلقاه ما يفتر لسانه، قائما قاعدة يدعو. فإذا مس الإنسان ضر، أي ضر أصابه، دعانا في آية أخرى قائما وقائما، سبحان الله، يفهم الدعاء. فإذا خولناه، ثم إذا خولناه نعمة بأن أزال الله عنه ذلك الضر أو إنعام أنعمه عليه، وش يفعل؟ قال إنما أوتيته على علم. يذكر طريقة الإنسان الكافر، فلا تشبه الكافر، أنه إذا دعانا لضر أصابه، إذا أصابه ضر يدعو، يحتاج إلينا ويدعونا، وإذا أعطيناه نعمة ما ينسبها إلى الله، يقول أتيت على علم مني، أنا شاطر في التجارة، كنت أعرف السوق، لو ما أعرف السوق ما صار التجارة بكذا، لو ما ثابرت في التجارة صباح مساء أشقى، أروح بالصباح أروح بعد العصر أروح وأجلس على رجلي أوقف واقف، ما شفت الأموال هذه كلها عندي والرصيد. هذا قد كفر بنعمة الله عليه. إذا نسب النعمة إليه واعتقد أنها مستقلة عنه، يقول أتيت على علم، لك فاهم للأمور، بل ينبغي أن يقول فضل الله علي. ثم فمن الشرك أن يقول الرجل لولا مهارة الطيار لا سقط الطائرة، لولا البط لسرق اللصوص بيتي، أو أنهم أحسوا البطن اللصوص بدأوا يصدروا أصوات، الأصوات المعروفة للبط، فتنبه للبيت فخرج وجد اللص فقبضوا عليه، فيقول لولا البط، ويقول لولا ذكائي وفهمي وحذاقتي ما كونت هذه الأموال الكثيرة، هذا شرك. فيقول لولا الله، ثم أن الله بيده كل شيء، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير. هذا كثير في العوام، تجد سبحان الله ينسى نعمة الله عليه، يقول لولا، نعم لولا فلان الدكتور الحاذق في المادة فهمنا إياها لكننا رسبنا كلنا، ما يقول لولا الله ثم فلان. أكثر الناس ألسنتهم تلهج بها، ما يذكرون الله وينسب النعمة إليه، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، لا إله إلا الله. قال إنما أوتيت على علم، مثل قارون جمع له مال ويقول أنا أوتيت على علم عندي، ما نسب النعمة إلى الله، فقسم الله بداره أنه ما نسب النعمة إلى الله وأن الله رزقه. نعم، قال هذا الكلام عن هذا الكلام، بل فتنة، بل هي فتنة، نعم، وبلية يبتلى بها العبد، يبتلى بالخير ويبتلى بالشر. قال الله تعالى ونبلوكم بالخير والشر فتنة. قال بعض السلف تلينا بالسراء فاستبتلنا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر، فتنة الغنى والمال أكثر من فتنة الفقر، نسأل الله العافية. ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم من الأمم كقارون وقومه، أوتيت على العلم من عندي هذا المال. أذكر مقابلة مع أحد التجار الكبار، يهمنا وصفه ولا يهمنا اسمه، في أحد الجرائد يذكر كيف كون ثروته، لم أسمع كلمة واحدة ولا أذكر نسب إلى الله. قال أنا كنت أجلس في السوق 12 ساعة من الصفر، بديت وأفعل وأفعل حتى كونت إلى آخره، ولم تسمع في ذلك المقال الصحفي ينسب ما هو فيه من غنى ومال إلى الله الذي أكرمه به، ويقول أوتيته على جد واجتهاد مني وفهلة ومن تجارة إلى آخره. نعم، أو جد ونشاط، ما كنت أنام، يقول لي 3 ساعات ونبيع أبيع 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 إلى آخره. أين الله الذي رزقك والذي أعطاك الصحة حتى تقوم بالبيع والشراء وجلب لك الزبائن، نعم، حتى اشتروا منك؟ نسيت هذا كله، والآن تقول أوتيته على جد واجتهاد مني هذا المال، نسيت. قال وإذا ثم إذا خولناه هذا الإنسان نعمة منا، قال إنما أوتيته على علم من على علم مني، يعني بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلم. إنما أموالكم ولا تكون فتنة، إن الله عنده أجر عظيم. قد قالها الذين من قبلهم قارون فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، هل هذا الذي جمعته
ثم نسبت النعمة إلى نفسك في جمعه يغني عنك يوم القيامة؟ ما الذي يغني عنك؟ توحيدك لله، نسبتك هذا المال لله، شكرك له، هذا اللي يغني عنك يوم القيامة، أن الله يرضى عنك وينقذك من النار. لكن لو أن كل ما في الأرض لك ثم رأيت أنك تعذب واستطعت أن تفتدي به، تفتدي ولا تفتدي؟ تفتدي به. فإذا هذا المال ابتلاء وفتنة وليس لك، هو لله، لله ملك السماوات والأرض، فتصرف به ما يريد الله، لا تصرف ما تريد أنت، بما يريد الله، بما يباح، ويدخل في إرادة الله ما أباح، ولا تتصرف في حد المباح. وليس فقط يجب فقط الزكاة، وأنك ما تشتري ما تدعو ما يدعو العرف إليه من كرسي تحتاجه، لا، لكن ما يبيح الله ما أباح لك، فإنه حرم عليك السرف في المال، حرم عليك أن تشتري بالمال شريط موسيقي تضعه في السيارة، حرم عليك المال حتى إن كان عندك ملايين ريالين تخرجها تشتري موسيقى لا فتحلك لحيتك، حرم عليك 3-7 ريال تشتري دخان تدخن فيه، حرم عليك كل هذا. فلا تستعمل المال إلا فيما أباح لك الله، لا تشتري شيء حرام، تذهب بركة مالك. نعم، فقد يفسد 5 ريالات دخلت مالك حرام، خف أن تفسد مالك كله، لا تدخل إلى جعبتك شيء حرام حتى لا يفسد الباقي عليك. نعم، واكتسب واقتقوى مما اكتسبت على طاعة الله، وأنفق مما رزقك الله، فإن المال ليس لك. يقول ابن آدم: مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت، فليس لك من مالك يبقى لك في الآخر إلا ما تصدقت به، إلا ما أعطيت عيالك حتى ترفع عنهم الأذى، هذا اللي يبقى لك، وأعطيت من لجأ إليك في كربة فتعينه، هذا اللي يبقى لك من مالك. أما بعض الناس مسجون، كما أخبرني بعض الأثرياء، قال: أعرف أناس مسجونين، نفسه ما تعطيه من نفس يدها على مخزونة في البنك، ما يستطيع، ويضيق صدره بذلك، وش بيسوي؟ بيحط الريال على الريال ويكبوه كذا، أنا نصبح 100 مليون 20 مليون ثم يموت ويروح لورده، ناس كذب، وش الفائدة؟ أنفق مما أعطاك الله سبحانه وتعالى، أنفق ابن آدم ينفق عليك، لا تبخل. وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: من كان يريد الآخرة ومن كان يريد الآخرة سعى لها سعيه فأولئك كان سعيهم مشكورا، كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك مخذولا. لكن قال: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، في من ينفق في من يبخل، ففضل الله من ينفق على من يبخل مثلا، والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، في منهم ينفق على ما لا فائدة فيه، يشتري بالملايين هذه يخوت يتمتع بها ويشتري، لكن باب الخير مغلق عليه، فيأتي الآخرة ويدخل في كفنه لا يجد شيء من هذا المال، كله راح صار الورثة. لكن آخر دبر ماله ليصنع آخرته بما دله الله عليه. قال ابن القيم: بناء الجنة مستمرة كلما صدقت يبنى يبنى، فإذا توقفت توقف البناء، كلما ذكرت الله كلما صليت لا يزال البناء، كلما حضرت درس علم بناء الجنة ماشي لك، فيتوقف إذا توقفت، توقفت كل يوم واحد مثلا كل يوم يحضر درس بناء الجنة مستمر له، توقف عن درس نام اليوم ما جاء درس وقف بناء الجنة، لا توقف استمر حتى الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فأصابهم سيئات ما كسبوا. قد قال الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا فعلا جزاء ما كسبوا أصابهم. والذين ظلموا من هؤلاء يعني القريش سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. ما هم معجزين الله؟ لا ظن أيها العبد الغافل العاصي أن الله لا يقدر عليك. هو لا يمهلك لا يعني أنه أهملك. إن الله لا يمهل للظالم يترك له فسحة 20 سنة 30 سنة ما يصيب ولا مرض ولا شيء يترك ويضحك ويلعب وهو يعصي. فإذا أخذوا بعد النذر جاءتهم النذر من الطبع جاء قال قيل وهذا حرام فاتركوا تأول التأويلات لا هذا متشددين هذا مكروه بس هو حرام يتأول هذا من قال حرام إلى آخره يترك العلم عنده هوى يغطي قلبه فيفجره الموت ويرى الذي كان قيل له لا تفعله فعل وصر عليه يرى عذابه. نسأل الله العافية. المسلم يتعب الزواج قبل وفاته. يقول ابن القيم ومن الناس من يتخذ هذا العلم عند سماعه تلذذا يتلذذ بالعلم لكن لا يعمل. فهذا العلم إيش حج عليه. ليس العبادة أن تستمع للعلم أن تنوي العمل به إذا سمعته وليس أن تعرض عنه. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يعني يضيق. وظن أن لن نقدر عليه أن لن نضيق عليه. إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون. هذه آية تجعل العبد يعود لتوحيد الله لأنه هو وحده يبسط الرزق. شوف كيف سبحان الله ذكارين يفتحون نفس المستوى يبيع بضاعة وهذا يبيع بضاعة نفس المستوى تنظر ترى عجب سبحان الله هذا قدر هذا قسم له رزق بسط الله الرزق هذا لا الناس يجون هذا كل ما يسمون يطالع الجدل هذا يا جماعة بضاعته مثل بضاعته راس هذا مقصود له الرزق وهذا قدر عليه ضيق عليه ثلاء طيب البضاعة نفس البضاعة يعني خط واحدة بينه وبين المحل طيب العامل العامل جيد في عرض البيع يستقبل الزبون زين ويلبس زين والمحل في مكان مشهور تمر في سيارات كثير كل الأشياء اللي يفعلونها من يفتح معامل فعلها يدرس كم سيارة تمر في اليوم نعم يدرس مستوى الناس اللي يمرون إلى أن يفتح محل طيب كل هذا فعله خوي جوه ناس كثير أنا ما جوي ليش
رزق
هذا قدر عليه ابتلي هذا وسع له لا إله إلا الله أولم يعلم أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وهذا تبشير من الله عظيم يجعلك لا تيأس من رحمته مهما فعلت من الذنوب لكن أدرك نفسك قبل الوفاة لا تقول غدا غدا فالموت يأتي فجأة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بالذنوب من شرك فما دون من شرب خمر من غيبة من نميمة من عقوق أمهات وقطع أرحام وما شئت أن تذكر من المعاصي فبشر الله في هذا عباده بنفسه أو قال لمحمد قل يا عبادي نعم قل لهم يا محمد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أي لا تيأسوا فتقول لا يغفر الله لنا إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب من الشرك فما دونه فالله يغفر ذلك إنه هو الغفور الرحيم فالتوبة عبادة والعبادة لها شروط حتى تقبل فشروط عبادة الصلاة الطهارة استقبال قبلة مثلا شروط عبادة التوبة حتى تقبل الإخلاص لا تتوب
كما يقول لي بعض الناس صفة عينة العمال يشوفون مدير المؤسسة، أطلق لحية وصار جيد إلا لما أطلق لحية، جاب التلفزيون وحلق لحيته جاب التلفزيون مع الموجة، لا يتوبون لله، يتوبون بس للمصلحة. فهل توبتهم تقبل؟ عقاري شاف خوية في آخر الشارع ملتحي وعليه أثر الصالحين والناس كذا عشان يثقون في صاحبتي، اليوم الثاني سبحان الله التحى وهو ما يصلي لا الفجر ولا العصر، نعم فقط يداوم من الله دوام. فإذا جاءت الأعياد ذكاها، ثم مشكلة بعد ما يذكيها بيرجع كيف شي يقولوا له، يضطر يقعد في اندلس ثلاث شهور حتى تطلع مرة ثانية، ثم يرجع له. أسأل الله فعلى المسلم أن يتق الله في التوبة، يجعلها خالصة لوجه الله لا لأحد حتى يثني عليه يقول والله فلان صالح ونعطيه أموالنا لأنه رجل صالح، يخلي التوبة لله. الشرط الثاني في التوبة أن تكون التوبة بندم، يندم على فعل المعصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة، الندم توبة. الثالث أن يعزم على عدم العودة للذنب ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الرابع الإقلاع، فمن استغفار المستهزئين كما قال العلماء أن يستغفروا ويصر على الذنب، استغفر الله استغفر الله. أمس سألني شخص يقول لي كثير في الانترنت يسألوني يقول حتى نسمع المشايخ ونستغفر الله كثر مالك، والله نستغفر صباح مساء والمال شوفه مثل ما هو فقر حالة الحالة. نقول له ولأمثاله صدق الله وكذب رأيكم، الله قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهذا يذكرنا الرجل الذي قال هذا برجل في عهد النبي خرج حديث البخاري بصحيح، قال يا رسول الله إن أخي استطلق بطنه سريرة سائلة سائلة، فقال النبي اسقيه عسلا. ذهب الأخي يقول الرسول شرب عسل، شرب جاء يجري يمكن للرسول أو جاء للرسول في مكان، قال يا رسول الله لم يزد العسل الاستطلاق زاد السهل عنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب ابن أخيك. يقول العلماء بعض العلماء أن الرجل إذا كان بطنه تمشي يعني كما يقول العامة والإسهال شربك العسل يحصل تفاعل في البطن، فإذا البطن حتى تتخلص من الميكروب تتفاعل مع العسل فتزيد استطلاق حتى تتخلص البطن الميكروب، فإذا ذهب الميكروب وحل محل العسل استراحت معدتك، فالاستطلاق بعد العسل علاج. فآمن بالله. طيب لما يستغفر ويستغفر 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 والفقر باقي والبطن المرأة صامتة ما حبلت الأولاد عقيم عجيب وين راحت الآية فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، فلعلك كنت تستغفر استغفار المستهزئين تبي بس الفلوس تكثر ولا باقي على المعاصي، تبقى على المعاصي تنظر في التلفزيون ولا تنكر على أهلك المنكر تقول استغفر استغفر من ايش؟ بس عشان الفلوس؟ استغفر واقرن استغفارك بالتوبة، وأن استغفر ربكم ثم توبوا إليه، ما قال استغفر كان بغير توبة. فإذا استغفرت استغفار الصادقين نفعك استغفارك، أما استغفار المستهزئين تمر المرأة فيرفع بصره إلى محاسنها واستغفر الله استغفر الله، هذا استغفار هذا. أو تبقى معصية في حياته، يعرف من مدرس العلم أو يعرف من خطيب الجمعة أنه لا يفعل حرام ويستمر ويقول نستغفر الله في نفوسنا ضعيفة الله يغفر لنا، الله وش هذا؟ هذا أخاف أنه مثل إلا على سكة القطاع تسلق تسلق مشقة حتى طلع فوق وطلع لحتفه، هكذا اللي تسلق يجمع مال الدنيا ويستعمل بالمعاصي، ترى لا يجمع مال بسهولة. كما سمعنا التاجر يقول بعد فضل الله أشتغل في اليوم 12 ساعة حتى جمع لها 7 مليون 30 مليون 90 مليون الله أعلم، بعد المشقة هذه وإذا به يقول بماله كيت وكيت فيما لا ينفع في الآخرة، ثم تنذر بالموت يقول الله يهديني، اقلع على الذنوب تبلع على الغيوب الله يهديني ادعيني ادعيني، انت رجل صالح الله يقبل دعاك. عجيب، انا مثلت هذا برجل راى ان يتسلق الى جسر القطار لان اعلى جو نقي فيه بروده، فصار يتسلق المسكين بعد ما فهم وتعب وصل سكة القطار حس انه بلغ منتهى مضيته، بدا عاد يمشي فيش ذهابا واياب في السكه واستمتع بالهواء، وصائح نذير لبيب يا فلان انزل، اقترب القطار، نعم ما اعرف موعده متى ياتي بس ياتي فجاه، القطار صحيح يقول والله انا بعرف في قطار بس الله غفور رحيم، ادعيني ان الله يقذف في قلبي الهدايه والنعمه. يا رجل القطار ياتي فجاه فيدهسك ولا تعرف متى، والقطار هذا ليس له صفار، قطار بالذات تعطلت صفارته، ياتي فجاه ويدهسك فجاه، الذي بشف عنه حينئذ ينزل مباشرة. وهذا إذا أردت في المسجد يقول ادعي الله يهديه، انظر في المسجد الخارج وعاد تعرف الوعظ المعاصي جارك تنصح وتمسك يقول الله يهديه ويعفو عنه نعرف النظر، طيب وبعدين اعمل ايش نعرف النظر؟ اعمل واترك المعصية التي فيها. فهذا نقص العقل أن يستمر في المعصية ويعرف حتفه قريب، ما أدري متى قد يتوفى الصباح أمس قد يتوفى اليوم، عفوا يتوفى الصباح يتوفى المساء ما يبدأ يتوفى، هو يقول ادعي لي الله يهديني، هذا من الغرض لأن هذا أمان عنده أمان إن الله يغفر له قبل الموت، ما يدري قد تموت قبل أن يغفر الله لك يا أخي، فتب إلى الله وارجع إليه. لا أقرأ يا
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير سورة الزمر وقول الله عز وجل إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. يخبر تعالى أنه أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم الكتاب المشتمل على الحق في أخباره وأوامره ونواهيه الذي هو مادة الهداية وبلاغ لمن أراد الوصول إلى الله وإلى دار كرامته، وأنه قامت به الحجة على العالمين، فمن اهتدى بنوره واتبع أوامره، فإن نفع ذلك يعود إلى نفسه، ومن ضل بعدما تبين له الهدى فإنما يضل عليها، لا يضر الله شيئا، وما أنت عليهم بوكيل. تحفظ عليهم أعمالهم وتحاسبهم عليها وتجبرهم على ما تشاء، وإنما أنت مبلغ تؤدي إليهم ما أمرت به. ثم قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يخبر تعالى أنه المتفرد بالتصرف بالعباد في حال يقظتهم ونومهم وفي حال حياتهم وموتهم، فقال: الله يتوفى الأنفس حين موتها، وهذه الوفاة الكبرى، وفاة الموت. وإخباره أنه يتوفى الأنفس وإضافة الفعل إلى نفسه لا ينافي أنه قد وكل بذلك ملك الموت وأعوانه، كما قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. حتى ثم وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، لأنه تعالى يضيف الأشياء إلى نفسه باعتبار أنه الخالق المدبر، ويضيفها إلى أسبابها باعتبار أن من سننه تعالى وحكمته أن جعل لكل أمر من الأمور سببا. وقوله: والتي لم تمت في منامها، وهذه الموتة الصغرى، أي ويمسك النفس التي لم تمت في منامها، فيمسك من هاتين النفسين النفس التي قضى عليها الموت، وهي نفس من كان مات أو قضى أن يموت في منامه، ويرسل النفس الأخرى إلى أجل مسمى، أي لاستكمال رزقها وأجلها، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، على كمال اقتداره وإحيائه الموتى بعد موتهم. وفي هذه الآية دليل على أن الروح والنفس جسم قائم بنفسه مخالف جوهره جوهر البدن، وأنها مخلوقة مدبرة يتصرف الله فيها في الوفاة والإمساك والإرسال، وأن أرواح الأحياء والأموات تتلاقى في البرزخ.
هذه الروح نعمة أنعم الله على بدنك، فبها تبصر بعد الله، وبها تسمع، وبها تفرح وتحزن وتجمع وترقص وتربع وتمشي، حتى إذا فصلها الله عنك تحول كل عضو جسدي بدنك إلى موت، إلى جماد. فاستثمر هذه الروح في الطاعة، استعملها في الاستغفار، في صدق اللجأ إلى الواحد الغفار، في الصدقة، في طيب الكلام مع الناس وحسن الظن بهم، في المسامحة، في ألا تحمل على شخص حقد في قلبك وتمنى الخير للناس. استثمر هذا الروح قبل وفاتك، فإذا انفصلت عنك ما ترجع لها، فعليك أن تستثمر وجودها في بدنك، ثم إذا خرجت فإذا حياة أبدية تمر بمراحل الله أعلم بها، إما تكون في جنة أو تكون في نار، لكن مراحل في النار ثم الجنة في الجنة، لكن ستؤبد الروح أبد الأبدين. ما دام أنك تؤبد أصلح أبديتها، أصلح أبديتها، خليها في خير، آلاف مليارات السنين في خير بالتسبيح، لا تعثر عمل الروح من كثرة الطعام، من كثرة نزه، من كثرة قي وقال، تعثر عملها من طول المنام، من اختلاط، صفي هذا الروح بجعل علوية، ارضى بالقليل من الطعام، ارضى بالقليل من الحديث مع الناس، لا تكثر المخالطة في كل مرة فلا تصفو لنفسك تحاسبها. نعم، حتى تصفى هذا الروح أكثر من الذكر يزكي القلب، الخشوع في الصلاة، تزكي هذه الروح حتى تصبح علوية تقبل المعالي. فكلما ابتعدت عن هذه الأسباب، أسباب الروح العلوية، تروح الروح الأرضية، تحب الأرض والخلود فيها ومتاعها، تصبح ثقيل عن الذكر، ثقيل عن مسامحة الناس، ثقيل عن الخشوع في الصلاة، فتسبب في أن تصبح روحك علوية بجلوس مجالس العلم والاستفادة والعمل بما فيها، مجاهدة النفس، وليس أن تطلق العنان لنفسك تسمع وتخالف ما تسمع. نعم.
قال رحمه الله: وإن أرواح الأحياء والأموات تتلاقى في البرزخ فتجتمع فتتحادث، فيرسل الله أرواح الأحياء ويمسك أرواح الأموات. ثم قال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. ينكر تعالى على من اتخذ من دونه شفعاء يتعلق بهم ويسألهم ويعبدهم، قل لهم مبينا جهلهم وأنها لا تستحق شيئا من العبادة. أولو كانوا، أي من اتخذتم من الشفعاء، لا يملكون شيئا، أي لا مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، بل وليس لهم عقل يستحقون أن يمدحوا به، لأنها جمادات من أحجار وأشجار وصور وأموات. فهل يقال إن لمن اتخذها عقلا، أم هو من أضل الناس وأجهلهم وأعظمهم ظلما؟ قل لهم: لله الشفاعة جميعا، لأن الأمر كله لله، وكل شفيع فهو يخافه، لأن الأمر كله لله وكل شفيع فهو يخافه، ولا يقدر أن يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فإذا أراد رحمة عبده أذن للشفيع الكريم عنده أن يشفع رحمة بالاثنين. ثم قرر أن الشفاعة كلها له بقوله: له ملك السماوات والأرض، أي جميع ما فيها من الذوات والأفعال والصفات. فالواجب أن تطلب الشفاعة ممن يملكها وتخلص له العبادة، ثم إليه ترجعون، فيجازي المخلص له بالثواب الجزيل ومن أشرك بالعذاب الوبيل.